أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن النزاع المعقولة في المقام إنما هو البحث فيما وضع له هذه الألفاظ المعبر عنها بالخطابات الشفهية. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس لأمثال ذلك، أن هذه الخطابات هل رجعت هل إن الموضوع فيها المخاطبة مع من يفهم هذا الكلام يعني مختص بالمخاطب، واستعمالها في غير هذه الموارد يكون استعمالا مجازيا لا يهمل اللفظ عليه إلا مع قرينتين، أو أنها موضوعة للخطاب الإنسائي. فعلى الأول يختص بالحاضرين لا محالة إلا لم تكن قريمة على الثاني على المجازيات. وأما على الثاني فهذه الخطابات كما تشمل الحاضرين تشمل الغائبين بل المعدومين أيضا، فإن الخطاب الإنسائي مع الغائبين أو المعدومين لا محلول فيه. هذا النزاع نزاع معقول. فقيل إنه بناء على الأذان لنا أن البعض يختص بخصوص المخاطبين مع الخطاب، الخطاب مع من يتمكن من الفعل، الخطاب الحقيقي. بناء على ذلك لابد من القول بالاختصاص لعدم القرينة في البيت. وبناء على الثاني أن الوعد إنما هو للخطاب الإنسائي وهو يمكن مع الغائبين بل المعدومين لا يختص الخطاب بالمغائبين. هكذا قيل. ويمكن أن يقال إن هذه الخطابات عامة للغائبين بل المعدومين لوجهين. الأول أن دعوى أن هذه موضوعة للمخاطبة الحقيقية، هذه الدعوى بإن كلمناها وقلنا أن الوعد إنما هو للخطاب الحقيقي مع جانب لا موجب للاختصاص بالمخاطبين بخصوص المخاطبين. لذلك فإنا ذكرنا أن الخطاب مع غير المخاطب إذا وصله هذا الكلام ووصله الخطاب ولو بعد مدتين هذا أمر ممكن لا مانع من المخاطبة مع الشخص لا يصل إليه الخطاب فعلا، ولكن يصله بعد دقيقة أو دقيقتين أو نصف ساعة كما هو الحال في المخاطبات. يكثر إلى زيد شيئا ويقصد تقييمه حقيقة وإن كان التقييم الفعلي غير ممكن، ولكن التقييم التقييم يتحقق بعد شهر أو بعد أسبوعين أو بعد شهرين. قصد التقييم والمخاطبة معه لا يتوقف على حضوره مجلس التخاطب، بل المخاطبة مع شخص يصل إليه الخطاب بعد ذلك أمر قابل ممكن. الخطاب الحقيقي وإن كان الخطاب الحقيقي ليس له مخاطب بالفعل وإنما يصل إليه بعد ذلك. إذا أمكن هذا في دقيقة أو دقيقتين، أمكن في سنة أو سنتين، أو في ألف سنة وألفي سنة، قلة الزمان وطول الزمان لا أصل له في ذلك. فيمكن أن يقال إن مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس استعمل في الخطاب الحقيقي مع كل من يسمع من هذا الكلام ويسمع هذا الكلام غاية الأمر. إن بعضهم يبلغه الكلام بعد نصف يوم، وبعضهم بعد يوم، بعضهم بعد شهر، وبعضهم بعد ألف سنة. لا فرق في طول الزمان وقصره من هذه الجهات. فليست نشيدة القول بوضع هذه الألفاظ للخطاب الحقيقي الاختصاص بالمجابين، مع ذلك لا يختص بالمجابين. الخطاب الحقيقي مع الغائب ومع المعدوم أمر ممكن، ولكن لا بمعنى قصد التفهيم فعلا، بل قصد التفهيم حينما يبلغه هذا الكلام. وقلنا إن هذا واقع في الخارج في مثل بعض التليفونات مثلا على ما يقولون بين الكلام والسماع يكون فصل زماني بمقدار دقيقة أو أكثر إذا كانت المسافة طويلة. هذا لا ينافي الخطاب الحقيقي، حقيقة يخاطبه ويتكلم معه ويوجه كلامه إليه بقصد التفهيم، وإن كان لا يتلو إليه الكلام فعلا وإنما يتلو إليه بعد زمانه. إذا أمكن هذا في الزمان اليسير أمكن في الزمان الطويل أيضا. كلام لازمة بين الأمرين، يعني بين القول بالوضع للخطاب الحقيقي وبين الاختصاص بخطاب المخاطبين، هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال إن هذه الألفاظ وإن كانت موضوعة للخطاب الحقيقي، وفرضنا أن الخطاب الحقيقي أيضا لا يمكن إلا مع الحاضر مجلس التخاطب، لو سلمنا هذا، ولكن القرينة في المقام قائمة على أن هذه الخطابات استعملت في المعنى المجازي على سبيل تسليم الأفراد، وأن الوعد إنما يختص بالخطاب الحقيقي مع الحاضر مجلس التخاطب وفي غير ذلك مجاز. مع ذلك لا نلتزم باتفاق الخطابات القرآنية بخصوص المخاطبين، بل يعم الغائبين والمعدومون، وذلك لوجود القرينة في البيت على أن هذه الألفاظ لم تستعمل في معناها الحقيقي، بل استعمل في المعنى الأعم معبر عن الخطاب الإنشائي الشامل للغائبين والمعدومين. بيان ذلك أن هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله لا يخلو أمرها من وجوه. الأول أن تكون هذه الآيات نازلة على النبي صلى الله عليه وآله حينما يلقيها على الناس، يعني الإلقاء على الناس والنزول واحد، يوحى إليه بواسطة جبرائيل أو بالوحي في القلب. على كل حال والنبي صلى الله عليه وآله يقرأ هذه الآيات ويسمعها الناس يا أيها الذين آمنوا. ففي الحقيقة المخاطب هو الله سبحانه، ولكن بلسان نبيه الأكرم، والمخاطب الجماعة الحاضرون في المسجد. سبحان الله، نحسن أن يكون يا أيها الذين آمنوا خاصا لمن حذر مجلسه وهم يعدون بالأصابع أفرض أثر 20-30، ولا سيما أن أشكرهم كانوا منافقون ولم يكونوا مؤمنين. فمعناه يا أيها الذين آمنوا من يا سلمان يا أبا ذر يا عمار 5-6-7-8 أثر 20. لا نهتم لهذا، فأن الآية القرآنية نزلت خطابا من الله سبحانه على خصوص أنهار وأشخاص معينة. نعم لو أمكن كان احتمال الاختصاص بالمؤمنين في زمانه صلى الله عليه وآله كان له وجه يحتمل، لكن المفروض أن المؤمنين في زمانه صلى الله عليه وآله لم يكونوا حاضرين مجلس التخاصم وكانوا غائبين من هذه الجهة الغائب والمعدوم على حد سواء، يعني إذا لم يكن الخطاب شاملا للمعدومين من جهة أنه موضوع للمخاطبة مع من كان حاضرا في مجلس المخاطبة، كما أن المعدومين خارجون عن الخطاب كذلك الغائبون خارجون عن الخطاب، الغائب كالمعدوم من هذه الجهة. فهذا لا يهتمل، لأن على تقديره أن النزول والإلقاء والتبليغ كان في آن واحد، وإن كان هذا لم يثبت على هذا التقدير أيضا لا يمكن الاختصاص بمن هزل مجلس التخاصم فإنهم قليلون جدا. وهنا وجه آخر، وهو أن يكون القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله جملة واحدة، جميع القرآن مرة واحدة، ولكنه صلى الله عليه وآله لم يؤمر بالتبليغ إلا تدريجا ونجوما، كان التدريج في التبليغ لا أن التدريج كان في النزول. هذا من المحتمل كما يستفاد من بعض الآيات، هكذا يستفاد ولا تعجل بالقرآن من تاريخ ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك الأهله. يستفاد من هذه الآية المباركة أن القرآن كان نازلا على النبي صلى الله عليه وآله جملتان، ولكن تبليغه كان بالوحي، كان يوحى إليه أن يقرأ هذه الآية أو آيتين أو ثلاث أو سورة، فالتدريج كان في التبليغ لا في النزول. وكذلك قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر بناء على أن الزميل يرجع إلى القرآن كله، لأن القرآن بأجمعه نزل ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وآله. بناء على هذا فحال نزول القرآن لم يكن مخاطب لم كافر أصلا ولا واحد، جميع القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم لا غير ذلك من الآيات. ولم يكن هنا مشافر ليقال إن الخطاب يختص بالمشافر أو يعم الغائب بل معدوم جدا، فطبعا هذه الخطابات استعملت في الخطاب الإنشائي دون الخطاب الحديثي لعدم المشافر. المذهب الثالث أن يقال إن القرآن وإن نزل نزوما لكن زمان النزول غير زمان التبليغ وغير زمان الإلقاء، كان القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في داره أو في المسجد حال السجود غير حال السجود. في بعض الحالات كان صلى الله عليه وآله أنه يغمى عليه، فبعد ذلك يقرأ الآية ويقول أنه نزلت علي هذه الآية ونزلت علي هذه السورة. أيضا حال النزول لم يكن مخاطبا بالخارج، فكان النبي صلى الله عليه وآله وحده في داره أو في غير داره، زمان التبليغ زمان متأخر عن ذلك، فحينما كان القرآن ينزل لم يكن مشافه ليقال إن الخطاب يختص بالمشافه أو يعمل الغائب والمعدوم. فعلى الوجهين الأخيرين لا مناص من الالتزام بأن هذه الخطابات استعملت في المعنى المجازي على تقدير تسليم أن يكون المعنى المجازي وإلا فليس هذا من المعنى المجازي، على تقدير تسليم أن هذه الألفاظ وضعت للخطاب الحقيقي مقاتلة الحقيقية مع الحاضر مجلس التخاطب، نعلم قطعا أن هذه الألفاظ لم تستعمل في هذه المعاني بل استعملت في المعنى المجازي وهو الخطاب الإنسائي فيعم الغائب والمعدوم. لعلى الوجه الأول وإن كان هنا مخاطب ومصابر بالمجلس وهذا الوجه أيضا غير صابت يعني زمان الإلقاء والتبليغ يكون متحدا مع زمان النزول، هذا لم يثبت. على تبليغ التسليم لا يحتمل الاختصار هذه الآيات الكثيرة الواردة المخاطب فيها خمسة أنفار مثلا أو عشرة أو كلام زائدا من ذلك، هذا لا يحتمل. إذن لا مناص من الالتزام بأن هذه الخطابات عامة للغائب والمعلوم، سواء قلنا بأن الألفاظ موضوعة للخطاب الحقيقي أو قلنا بأنها موضوعة للخطاب الإنشائي، على الوجه لا فرق. إذن الصحيح أن الخطابات الشفائية تعم الغائبين والمعدومين كما تعم الحاضرين. لبقى الكلام في ثمرة هذا النزاع أنه إذا قلنا بالاختصار أي شيء يصير وإذا قلنا بعدم الاختصار أي شيء يترتب على ذلك فيما بعد.